إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس الماضي حول تفسير سورة الفجر، وفي هذه الأمسية إن شاء الله تبارك وتعالى كما جاء في الإعلان، ويعني الإعلان الأخير أقصد، جاء نوعا ما مبتورا منقوصا، التفسير سيكون في السورة التي تلي سورة الفجر، وهي سورة البلد. ولأننا نود ونحب تقديمها في جلسة واحدة، لأنه الأسبوع القادم قد لا أكون هنا، لهذا أحب من الآن أن أنهي هذا الموضوع اليوم. لهذا نخالف العادة، لأن العادة أننا نلخص الدرس الماضي، اليوم لا، نبدأ مباشرة في تفسير السورة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد خطانا. قال الله عز وجل: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد. هذه سبع آيات الأولى، على يعني جمع بعض العلماء لها يعني هذا الاتصال المعنى، لأن المعنى مربوط بعضه ببعض. قوله تعالى: لا أقسم بهذا البلد. لا، هذه نعرفها في اللغة العربية في غالب الاستعمال أنها تفيد النفي، تنفي شيء، تقول لا أحد في الدار، أي لا يوجد أي إنسان، فهمنا؟ لكن هنا الله تبارك وتعالى لما أقسم بهذا البلد، هنا لا تفيد النفي. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أقسم بالبلد في موضع آخر، فلا تناقض بين هذه الآية وقوله عز وجل في سورة التين: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. هنا قال وهذا البلد الأمين، فوردت هنا في الآية مثبتة وليست منفية. إذن هنا قال العلماء، يعني أغلب العلماء، يعني إلا من شذ قل منهم من قال تفيد النفي، والذين قالوا تفيد النفي وضعوا لها معنى آخر لا نذكره، لأنه يعني كأن كثير من العلماء أعرضوا عنه، بل وكأنهم ضعفوه. المراد بهذا البلد الأمين ما هو؟ هو مكة، فهمنا؟ وأنا يعني نقولها لكم صراحة، وإن كان في الألسنة المدينة المنورة مكة المكرمة، يا إخوانا الكرام صراحة هذه من البدع. نقول مكة، مسمت مكة أقسم الله تبارك وتعالى بها فهي مكرمة، لا تحتاج حتى تزيد لها أنت كلمة مكرمة ولا كذا، فهمنا؟ إذن المقصود بالبلد الأمين هنا مكة إجماعا. لما نقول إجماعا يعني أن العلماء، علماء التفسير، أجمعوا، ما كاش واحد خالف، فهمنا؟ في هذا التفسير أن المقصود بمكة هي المقصود بالبلد الأمين، أقول هي مكة، لقوله تعالى بعده: وأنت حل بهذا البلد، يعني به الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكر القرطبي، هذا أحد أعمدة التفسير، يعني العلماء أقصد، ذكر القرطبي وغيره، يعني هنا يتكلم على التي لا تفيد النفي، فهمنا؟ وبعدين نقول ماذا تفيد، أنها لا تفيد النفي. وذكر نظائرها من القرآن الكريم والشعر العربي مما لا يدل على نفي، كقوله تعالى، اسمع مليح للآية، وفيها كلمة لا ولا تفيد النفي. إذن هذه ليست فقط الموضع الوحيد الذي لا تفيد فيه لا النفي. قال الله عز وجل: ما منعك، الآن تفهموا عن من يتكلم، ما منعك الآن لا تسجد، أن لا تسجد إذ أمرتك، مع أن المراد، المعنى المقصود، ما منعك من السجود، لكن جاء بها هنا. إذن لا هنا، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لا للاستفتاح، أي استفتاح الكلام، تستفتح يا كلمة يعني استفتح يعني وكأنه فتح يعني شيء، هذا وين بدأ به، فهمنا؟ للاستفتاح، لاستفتاح الكلام وتوكيده. أقسم، القسم، قال لا، تكلمنا على لا ماذا تفيد، جاءت للاستفتاح لتوكيد الكلام ليست للنفي، فهمنا؟ وذكر يعني القرطبي بيت من الشعر وكذا، يعني لأنه نحب نكمل الدرس اليوم لهذا تركته. قال أقسم تأكيد، القسم تأكيد الشيء بذكر معظم على وجه مخصوص. لما واحد يقسم ماذا أراد أن يقول؟ أراد أن يؤكد الشيء، أراد أن يؤكد الكلام فيقسم حتى يثبت هذا الكلام بذكر معظم، يعني يذكر حاجة. هو لما يقسم لا يقسم لا أدري يعني جناح بعوضة ولا بغصن شجرة ولا ورقة ولا كذا، يقسم بشيء الذي يعظمه، فهمنا؟ على وجه مخصوص. فالله عز وجل يقسم، سمعوا مليح هذه القاعدة، هذه قاعدة علمية، الله عز وجل يقسم بما شاء. الله عز وجل، فهمنا؟ لا نقول انه حر، ولا هذه دين احنا نقول حر ما حر. الله عز وجل يقسم، يحلف بما شاء، بشي اللي بغى. بينما نحن، احنا بني ادم، لا نقسم الا بما اجازه لنا. ما هي الامور التي يجوز ان نقسم بها نحن؟ بالله عز وجل، صحيت. نوع اخر من القسم الجائز، ليه؟ عن الاسماء هذه نتاع الله تبارك وتعالى، فهمنا؟ هذه نقسم بها. وكذلك اجاز بعض العلماء ان نقسم بالقران الكريم، ثلاثه، هذا اللي يعني الانسان تقول قسم بالله العظيم وبكتابه الكريم جائز، فهمنا؟ اما الامور الاخرى قسما بالامور هذه كذا، هذه كلها تجوز، بالاب ولا بالام ولا براس فلان ولا بكذا، هذه كامله لا تجوز. إذن الله عز وجل، أعيد هذا الكلام، الله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته، ويقسم هنا بالبلد الآمين، يقسم بالشمس، يقسم بكذا، نشوف الأمور هذه، لا أقسم بالفجر شفناها، فهمنا؟ بما شاء من مخلوقاته، احنا المخلوقات هذيك ما نقدرش نقسم بها، فهمنا؟ ما يجيش واحد يحلف بالشمس ولا يحلف بالقمر ولا يحلف بالضحى، لا يجوز. الله تبارك وتعالى يقسم بما شاء، بينما نحن نقسم فقط بما أجازه لنا، يعني الشارع أو الله عز وجل. قال بهذا البلد، البلد هنا هو مكة، وأقسم الله بها لماذا؟ لشرفها وعظمها، فهي أعظم بقاع الأرض حرمة، وأحب بقاع الأرض إلى الله تبارك وتعالى. قال بعدها في الآية الثانية، وأنت حل بهذا البلد، هنا وأنت حل بهذا البلد، فيها معنيان يعني في الجملة، لأن التفاصيل بعدين فيها أقوال كثيرة. قيل المعنى الأول، أقسم بهذا البلد، أقسم بهذا البلد عفوا، حال كونك حالا فيه. المعنى الأول اللي تحتمله الآية، اقسم بهذا البلد حال كونك حالا. مش معنى حالا يعني موجودا ساكنا فيه. نقول مثلا احنا في التعبير نتاعنا، حل علينا مثلا، نقول شهر رمضان، او نقول حل بنا ضيف كريم، يعني جاره موجود عندنا. هذا المعنى الاول، يعني الوجود والسكن، لأن حلول النبي صلى الله عليه وسلم هو أقسم بالبلد، وقلنا بلد مشرف، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك مشرف، فيزيد الشرف على الشرف، فهمنا؟ إذن أقسم الله تبارك وتعالى بها، لأن هذا يزيدها شرفا إلى شرفها. وقيل المعنى الثاني، أي تستحل هذا البلد، وأنت حل يعني حلال، فهمنا؟ الحلال واش ضده؟ الحق، الحارة بارك الله فيكم، فيكون اقسام الله تبارك وتعالى بمكة حال وقتها، يعني في الوقت التي كانت فيه حلال للنبي صلى الله عليه وسلم، حلا للرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك كان عام الفتح. ولم تحل كما جاء في الصحيحين، انا حذفت الاحاديث يعني مدبية كما قلت لكم من البداية اكمل الدرس، ولم تحل لأحد قبله ولا بعده، وإنما كما جاء في الحديث أحلت له ساعة من النهار. فهمنا؟ قال ابن عباس أحل له يوم دخل مكة، أحل عز وجل أن يقتل من شاء وأن يعفو عن من شاء. هذا معنى الآية الأولى والثانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc notre cours ce soir traite de l'exégèse, l'explication de Sourate Al-Balad, la cité. Donc nous entrons directement dans l'exégèse de cette sourate, sans faire de récapitulatif des cours précédents concernant la sourate que nous avions vu, la sourate passée, afin, inshallah ta'ala, de terminer l'explication de cette sourate ce soir. Donc nous entrons dans les premiers versets. Le premier verset, dont le sens est « Non, je jure par cette cité. »« La uqsimu bihad al-balad. » Ici, il y a une particule en arabe, « la » qui est utilisée parfois pour une négation, pour nier quelque chose. Mais là, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé cette particule, et il ne l'a pas utilisée pour nier, pour faire une négation. Donc là, quand on voit, c'est « non, je jure ». Ce n'est pas « non, je ne jure pas ». Donc le sens, ce n'est pas « la uqsimu bima'na »« non, je ne jure pas ». Mais c'est « non, je jure ». Donc là, il y a une affirmation. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans d'autres endroits du livre, du Qur'an, il a juré justement par cette cité. Et il a dit dans surat At-Tin, « wa At-Tin wa Zaytoun, wa Turi Sinin, wa Hadha al-Balad al-Amin » par le figuier et l'olivier, par le mont Sinaï, et par cette cité sûre. Donc dans Surat At-Tin, Surat le figuier, Allah subhanahu wa ta'ala a juré par cette cité sûre. Donc ça montre que ce qui est voulu ici, c'est qu'Allah a juré par cette cité. Et qu'est-ce qui est voulu à travers cette cité? Donc cette cité, c'est la Mecque. Et ceci à l'unanimité des savants. Donc, non, je jure par cette cité. Cette cité, il s'agit de la Mecque, la ville natale du prophète, alayhi salatu wa salam. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit ensuite, et toi, ce qui signifie et toi, tu es résident dans cette cité. C'est-à-dire le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc nous avons vu le terme la particule la en arabe qui sert de négation, ici n'est pas utilisé comme une négation. Ceci a été mentionné par l'imam al-Qurtubi, qui est un savant dans l'exégèse et l'explication du Coran. Et il y a donc dans plusieurs paroles que l'on rapporte des Arabes, il y a des fois des paroles dans lesquelles les Arabes utilisent cette particule pour montrer autre chose que la négation. Ici, Allah a utilisé ce terme pour ouvrir le discours, pour commencer le discours et pour affirmer et appuyer le discours. Et ici, pour appuyer le jurement, mais même ça ne se dit pas en français. Donc le fait qu'il a juré. Non, je jure par cette cité. Allah subhanahu wa ta'ala jure par ce qu'il veut. Il jure par ce qu'il veut parmi ses créatures. Alors que nous ne devons jurer que par ce qu'Allah a permis. Et ici, jurer, c'est on jure sur une chose qui a une importance, qui a une grande importance. Allah jure par ce qu'il veut, et nous, nous ne jurons que parce qu'Allah a permis. Donc le frère a mentionné plusieurs choses par lesquelles on a le droit de jurer. Donc on jure par Allah. Et ensuite il a demandé par quoi d'autre. Et il a dit, donc certains savants ont dit on peut jurer par le Coran. Donc peut-être il y en a que ça leur a fait bizarre, parce que le Coran c'est la parole d'Allah. Et la parole d'Allah, elle n'est pas une créature. Donc on peut jurer sur, dans ce sens-là, jurer par la parole d'Allah. Ou comme jurer par des attributs d'Allah. Wa bi'izzati. Voilà. Par bi'izzatillah. Jurer par la puissance d'Allah. Donc jurer par Allah, ses noms et attributs. Jurer par le Coran dans le sens que c'est la parole d'Allah. Parce que le Coran n'est pas créé. Donc ça ne fait pas partie de jurer par les créatures. Donc il n'est pas permis de jurer par une créature quelle qu'elle soit. Ensuite, le deuxième verset, j'espère que c'est clair pour tous pour les francophones. Donc on jure par Allah, par ses attributs, et le Coran fait partie de ses attributs. Le deuxième verset a deux interprétations. Et ceux qui ont le sens du Coran en français, on trouve les deux interprétations. La première mentionnée, et toi tu es résident dans cette cité. Ça c'est un des sens du verset wa anta hillun bi hadha al-balad. Donc Allah a juré par la cité sûre, par la Mecque, alors que toi, c'est-à-dire le prophète, tu es résident, donc le terme hill, c'est-à-dire résident, dans cette cité. Ça c'est une des interprétations. Donc ça augmente la noblesse de la cité, la Mecque. Allah a juré par la Mecque, ce qui montre qu'elle a une grande valeur et une noblesse, et il a juré sur la Mecque au moment où le prophète, alayhi salatu wassalam, qui est noble aussi, y réside. Donc ça rajoute de la noblesse à la Mecque. La deuxième interprétation que l'on trouve en annotation en bas, pour ceux qui ont les sens du Coran en français, autre interprétation du verset, tout est licite pour toi dans cette cité. C'est-à-dire, alors que tout est licite pour toi dans cette cité, c'est-à-dire à la Mecque. Parce que la Mecque, on appelle aussi Al-Haram. Il est interdit de tuer dans la Mecque. Et ce qui est voulu ici, c'était le jour de l'Fetr, de la conquête de la Mecque. Lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, est revenu de Médine et a reconquis Mecca, il lui a été permis pendant une heure, il lui a été autorisé de tuer qui il voulait à la Mecque. Donc là, c'est un des sens du verset, « Tout est licite pour toi dans cette cité ». Ibn Abbas a dit, la Mecque a été rendue licite pour le prophète, alayhi salatu wassalam, et lui a été rendue licite de tuer qui il veut le jour de la conquête de la Mecque. Et ceci n'a été fait pour personne avant le prophète, alayhi salatu wassalam, et ceci ne se fera pour personne après lui, ça n'a été valable que pendant une heure. Sinon, tout le reste du temps, cette cité, il est illicite de tuer entre autres.
نعم هو قبل ان اواصل فيه فقط ربما قيل عنك ربما قد لا ينتبه البعض لما قال الاخ عبد الرحمن وانت حل بهذا البلد وانا في الشرح قلت يعني كان اقسم الله تبارك وتعالى بها حال وجود النبي صلى الله عليه وسلم ولما نرجع وهذه وقعت يعني الواقعه عام الفتح معروف يعني عام الفتح يعني في زمن متأخر يعني فتح مكة من أواخر ما قام به الرسول صلى الله عليه وسلم فتح مكة والأمور هذه واحد ربما يقرأ الإشكال أين هو ربما يقرأ ويلقى أن الصورة مكية يقول لك كيف الصورة مكية الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج من مكة بعد إلى المدينة وانت تتكلم على حاجة صارت بعد الفتح يعني بعد سنوات هذا الإشكال هذا اللي ربما أسكوا واضح القضية ولا لا واضح القضية يا إخوان ولا أكرر نعاودها نعم بارك الله فيكم المهم لا ما كملناش لا غالب نكملوها في خلال أسبوع شتخيل كورلا ربما واحد يعني قالوا انت حل بهذا البلد، يعني حل يعني ساكن في البلاد هذه، اقسم بمكة انت فيها يا رسول الله، يعني الشرف للشرف، شرف انت عن مكة وشرف وجود الرسول صلى الله عليه وسلم، اقسم بها، فهمنا؟ يعني والامور هذه لو انت حل، على التفسير الثاني انت حل يعني حلال وانت فعل ما تشاء، متى كان هذا؟ كان عام الفتح، فهمنا؟ يعني كان ديكلاش انت كذا من سنة، هذا اخبار من الله تبارك وتعالى باعتبار ما سيكون. خليها الصورة نزلت في مكة، مكية يعني من اوائل ما نزل، يعني ليس من اوائل، من اوائل وانما يعني من الصور المكية، ليس من الصور المدنية، وراح المدينة ومن بعدين جاء، كيف يقسم به الله تبارك وتعالى؟ يعني يعني منطقيا احنا نقوله يقسم بحاجة اللي تسرى ولا صرات عندها ايامات، فهمنا؟ ولكن هذه عندها سنوات، هذا يسميه العلماء يعني، وهذا معروف حتى في الكلام انت على العرب، الاخبار بالشيء باعتبار ما سيكون، يخبر بحاجة باعتبار ما سيؤول اليه الامر، يعني كأن هذا من الاعجاز، يعني يخبر عليها وان كان الرسول صلى الله عليه وسلم مستضعف مطارد في مكة. لماذا خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة؟ ما استطاع ان يطبق الدين، طاردوه، الصلاة لم يتركوه يصلي، فهمنا؟ صلى وتخفوا الصحابة بين في الوديان وكذا وهكذا، تبعهم المشركون، فهمنا؟ لما خرج، لما رجع، يعني تشوف هذه السنوات هذه الطويلة باعتبار ما سيكون، فهمنا؟ وهذه معروفة حتى عند الناس، احنا فقط لا ننتبه، احنا مثلا واحد روح درك مثلا تلميذ عندنا يقرأ يدي البكالوريا، يروح الجامعة يختار شعب الطب مثلا، هو ما دخل شعاع ولا درس سنة واحدة نلقاو نقولوا له واش الطبيب، الطبيب هذا واش يكون هذا؟ لا، لازم بسبيت اسم محمد ولا كيف ماشي، هكذا الامور هذه لا، حتى هذا معروف احنا نستعمل الامور هذه ولكن ما نفهموهاش، هكذا يعني اسلوب ستيل في اللغة العربية، لما نتكلموا نتكلموا باعتبار ما سيكون، فهمنا؟ ولا واحد مثلا يكون يعجن يقول له وجد الخبز، هو يشوف في العجينة امامه، فهمنا؟ وهكذا الامور هذه موجودة، فهمنا؟ نرجع المهم للآية نتاعنا. قال الله تبارك وتعالى في الآية الثالثة بعدها، قيل ووالد وما ولد، قيل المراد بالوالد، الله تبارك وتعالى لما أقسم هنا ووالد، قال العلماء الوالد آدم عليه السلام، والمراد بالولد بنو آدم يعني ذريته، هذا قول. إذن بعض العلماء قال ووالد أي آدم، والولد المراد به بنو آدم أي ذريته، وقيل المراد بوالد وما ولد الإنسان، هذا زاد، والبهائم وكل شيء، يعني كل ما يتوالد ليس حكرا على آدم وذريته، فهمنا؟ والصحيح أن هذه الآية عامة تشمل كل والد وكل مولود في القسم هذا. قال الله تبارك وتعالى بعدها لقد خلقنا الإنسان في كبد، هذه الآية لقد خلقنا الإنسان في كبد مؤكدة بثلاثة مؤكدات، القسم واللام في لقد وقد، كل هذه يعني الأدوات هذه تفيد التأكيد. خلقنا، هذه خلقنا شفنا هذه، وش معنى الخلق؟ قلنا هو الإيجاد من العدم، فهمنا؟ وإذا نسبناه على صحة من يقول أننا يصح أن ننسب الخلق إلى بني آدم، فهمنا؟ فإنه يفيد فقط التغيير والتحويل، هذه رأيناها. قال خلقنا الإنسان في كبد، الإنسان اسم جنس يشمل كل واحد من بني آدم، في كبد لها معنيان، المعنى الأول في استقامة، بعض العلماء قالوا في كبد أي في استقامة، يعني أنه خلق على أكمل وجه في الخلقة، يمشي على قدميه ويرفع رأسه وبدنه معتدل، والبهائم بالعكس، إذا حب يشوف الإنسان ويقارن شوف البهائم كيف، الحيوان تجد رأسه إذا أخذنا كبش ولا بقرة ولا تشوف رأسه كيف، وهل يستطيع أن يرفع رأسه يعني كما يفعل الإنسان؟ لا، تشوف مثلا الحيات والتعابين تزحف، فهمنا؟ والحيوانات بعضها يمشي على رجلين وبعضها على أربع، الإنسان سوي الخلقة. هذا المعنى الأول. قال الله تبارك وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فهمنا؟ وهذه نبهكم إلى مسألة، هذا الآية هذه راهي تجينا وننبه إليها من الآن، لأنه بعض الناس يكرر إذا مثلا شاف لا أدري إنسان معوق ولا إنسان لا أدري يعني كذا ولا كذا فيقولوا. وهذا منين جابوه؟ يعني جابوه من الأطباء، والأطباء يعني هدانا وإياهم الله يتكلموا فقط ويقولوا عيب خلقي. سأصدق الكلمة هذه، لا، عيب خلقي، عيب خلقي. لا، الله تبارك وتعالى قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وفي حتى حديث نتاع الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعني يدلي عليه لا أدري قميص أو شيء كان لابسه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما هذا؟ قالوا لأن لي وجاجا يعني ربما يكون في رجله أو كذا، يعني كأنه يعني عنده شغل المفهوم هذا نتاع أنه عيب أو كذا لا يبديه للناس باش ما يشوفوش. قالوا لا يا هذا، لا تفعل هذا، فكل، سمعوا مليح، فكل خلق الله حسن، الشيء اللي خلقها ربي وكان حسن. ما تجيش انت تقول كذا وهذا، وكما راهم يتكلمون في بير ولا فيزاج مال ديفورمي ولا ما علبناش الامور هذه، لا ما نقولوش الكلام هذا، فهمنا؟ لانه يناقض ما جاء في الايه هذه. لا، المعنى الثاني لكلمه كبد مكابده الاشياء. هذا المعنى الاول، قلنا في استقامه وانه حسن الهيئه والخلقه. الثانيه مكابده الاشياء ومعاناتها، وان الانسان يعاني المشقه في امور الدنيا في طلب الرزق ومجاهده نفسه على طاعه الله وفي اجتناب المعاصي. وتحمل الايه على المعنيين لأنه لا تناقض بينهما، وهذه تكلمنا عليها، قلنا الآية القرآنية القرآن الكريم إذا كان يحتمل مثلا معنيين بشرط الكونديسيون لا يناقض، ما كانش تناقض، فهمنا؟ لا يوجد تناقض بين المعاني فتحمل عليهما جميعا، لأن القرآن أشمل وأوسع. القرآن أشمل، مش عنده معنى يعني يطيق هكذا، فهمنا؟ وهذا يعني كانت يعني الصحابة كان عندهم هذا الفقه، فهمنا؟ لما راح ابن عباس رضي الله عنه يناظر الخوارج، فهمنا؟ يعني كان يستنصح في الناس وتمنى النصيحة، شاف واحد من الصحابة لا يحضر الآن اسمه، قال له اسمع راح تكلم الخوارج، قال له نعم، قال له ناظرهم، سمعوا مليح نحتاج الكلام هذا الآن، ناظرهم، قال له بالسنة فإن القرآن ذو وجوه، قال لهم يجيوا يحتجوا لك بالقرآن والقرآن ذو وجوه، يحتمل هذا ويحتمل هذا ويحتمل هذا، ناظرهم بالسنة، لأن السنة تحدد، فهمنا؟ المعاني. قال الله تبارك وتعالى بعدها أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. الاستفهام هنا في أيحسب، في همزة استفهامية، أيحسب هنا، الاستفهام هنا مستعمل في التوبيخ والتخطئة. أن الله تبارك وتعالى كأنه يوبخ ويخطئ، قال أنت غالب. أما المعنى أن الإنسان في نفسه وقوته يظن، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، الإنسان في نفسه وقوته يظن أن لن يقدر عليه أحد، لأنه في عنفوان، في عنفوان شبابه، خاصة إذا كان الإنسان شاب، فهمنا؟ وقوته وكبريائه وغطرسته، فيقول لا أحد يقدر علي، أنا أعمل ما شئت، حتى البعض، وهذا يعني مقولة الكفار في الحقيقة ليس مقولة المسلمين، حتى الله تبارك وتعالى يقول لا يقدر علي، أما المؤمن فيعلم أن الله قادر عليه. قال الله تبارك وتعالى بعدها يقول أهلكت مالا لبدا، يقول هذا الإنسان أنفقت مالا كثيرا، مالا لبدا. في هنا كلمة في اللغة العربية نحتاجها، المال شيء معروف، لبدا بضم لبدا، فيه قراءات اخرى لبدا بتشديد الباء، امور هذه يعني لا نشير اليها، ناخذ الشيء المشهور والمرصوف والمرسوم عندنا في المصاحف بضم اللام في لب وفتح الباء في لبدا، هي ما تلبد، شوف منين المعنى يخرج، ما تلبد من صوف او شعر اي تجمع والتصق بعضه فوق بعض، هذا اصل الاستعمال اللغوي، والتصق بعضه ببعض اي هنا اي انفق مالا كثيرا بعضه على بعض في ماذا؟ في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في الآية التي تاليها: أيحسب أن لم يقدر عليه أحد، يعني أيظن أن هذا الإنسان أنه لا يراه أحد في تبذيره المال وصرفه فيما لا ينفع، وكل هذا تهديد للإنسان أن يتغطرس أو أن يستكبر من أجل قوته البدنية أو كثرة ماله.
Donc avant de reprendre, de rentrer dans les versets suivants, il y avait un point à traiter concernant le deuxième verset. Donc on a vu qu'il avait deux sens. Premier sens, et toi tu es résident dans cette cité. Et le deuxième sens, c'est tout est licite pour toi dans cette cité. Donc le deuxième sens parle du moment où le prophète alayhi salatu wassalam allait conquérir la Mecque. Donc ici, certains peuvent se poser la question, la sourate est mécoise, donc la sourate a été révélée avant que le prophète alayhi salatu wassalam n'aille à Médine, donc bien avant qu'il ne conquit la Mecque. Donc comment se fait-il qu'Allah jure par une chose qui va arriver des années et des années et des années après? Donc ici, c'est Allah subhanahu wa ta'ala aussi, il informe de ce qui va arriver dans l'avenir. Et il montre que ça va arriver dans le futur, et ça fait partie de ce qu'on appelle, comme en quelque sorte, les miracles du Coran. Donc ça, c'est un point concernant le deuxième verset. Ensuite, le troisième verset, et par, donc ici on a le sens, le père est ce qu'il engendre. Wa walidin wa ma walat. Ce qui est voulu à travers le père, certains ont dit, c'est Adam, et ce qu'il enfante, toute sa descendance, tous les fils d'Adam. Et certains ont dit, donc ont pris un sens plus global du terme walid, c'est-à-dire tout ce qui engendre, qu'il soit être humain, animal ou autre. Donc, tout ce qui engendre entre dans le troisième verset et par le Père et ceux qu'il engendre. Ensuite, le quatrième verset, nous avons certes créé l'homme, donc là nous avons un sens en français. Pour ceux qui ont le sens en français, ce quatrième verset aussi a deux sens que l'on peut donner. Un des sens que nous avons, donc que je vais donner en deuxième. Donc le premier sens que nous on n'a pas en français, l'homme a été créé droit. Donc il a la tête levée, le corps droit quand il marche, contrairement aux animaux. Lorsqu'on voit l'être humain lorsqu'il marche et l'animal lorsqu'il marche, l'homme est droit, la tête levée, et l'animal ne peut pas marcher et avoir l'attitude que l'être humain a. Le deuxième sens que l'on a ici, nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte. Donc le terme kabed, on a vu le premier sens, donc l'homme est créé droit, dans la droiture, dans sa forme. Le deuxième sens, c'est dans la difficulté. Nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte, c'est-à-dire qu'il lutte pour faire ses affaires de la vie d'ici-bas, il lutte pour acquérir sa subsistance, il lutte contre lui-même dans l'obéissance d'Allah et lutte contre lui-même pour s'écarter de la désobéissance. Et là, qu'est-ce que l'on fait? Le verset, on a vu qu'il a plusieurs sens. Mais aucun de ces deux sens ne contredit l'autre. Donc la règle, il y a une règle très importante, donc là que le frère a rementionné, qu'on avait déjà mentionné. Lorsque un verset est interprété de plusieurs façons et qu'aucune de ces façons ne contredit l'autre, alors elles sont toutes acceptées. Parce que le sens du Coran n'est pas restreint. Il n'est pas restreint. Il peut accepter, un verset peut accepter plusieurs interprétations, du moment qu'elles ne se contredisent pas. Et il y a une histoire ici, c'était avec Ibn Abbas, qui était parti donc pour controverser avec Al-Khawarij, qui était une secte qui avait apparu à l'époque des compagnons, qui rendait mécréants les musulmans, qui tuait les musulmans. Et Ibn Abbas est parti pour converser avec eux, discuter avec eux, et pour débattre avec eux. Et c'est... qui est-ce qui m'a dit ?
ناظرهم ناظرهم بالقرآن
نعم بس قالوا
لا أحد لا نعم
donc il y a un autre compagnon qui a dit à Ibn Abbas avant qu'il aille justement controverser et débattre avec Al-Khawarij, il lui a dit débat avec eux en utilisant la sunna, parce que le Coran a plusieurs interprétations, donc ils peuvent prendre les versets et les tourner dans tous les sens. Donc prends la sunna qui va délimiter le sens du verset. Et débat avec eux en utilisant la sunna. Donc ça montre que le Coran a plusieurs interprétations. Ensuite, le verset 5. Pense-t-il que personne ne pourra rien contre lui? Ici, c'est une question posée par Allah subhanahu wa ta'ala qui vise à réprimander et à montrer que la personne commet une erreur. Pense-t-il que personne ne pourra rien contre lui? Donc sa pensée-là, c'est une erreur. La personne, lorsqu'il se sent fort et qu'il pense que personne ne pourra contre lui rien du tout, à cause de sa force, de sa jeunesse, certains arrivent même à dire que même Allah, il ne pourra rien contre moi. Mais ça, c'est la parole de quelqu'un qui n'est pas croyant. Quant au croyant, lui, il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable, il est capable sur lui. Ensuite, le verset qui vient après, il dit, j'ai gaspillé beaucoup de biens. Un terme qui est utilisé ici en arabe, l'oubada, pour montrer qu'il a gaspillé beaucoup de biens. Ce terme-là, il désigne lorsque l'on rassemble de la laine ou des cheveux les uns sur les autres. Donc, c'est une expression qui montre là une grosse quantité. Donc là, j'ai gaspillé des biens en masse. Mais dans quoi? Dans l'adversité au prophète alayhi salatu wasalam. Donc dans ce qui contredit la voix du prophète alayhi salatu wasalam et dans l'inimité envers le prophète alayhi salatu wasalam. Donc le verset 7, pense-t-il que nul ne l'a vu? Pense-t-il que nul ne l'a vu? Donc est-ce que cette personne pense que personne ne le voit lorsqu'il dépend justement, lorsqu'il gaspille ses biens et qu'il les dépense dans la voie du mal ou dans ce qui contredit la voie du prophète alayhi assalatu wassalam?
قال الله عز وجل بعدها في الآيات الثامنة والتسعة والعاشرة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ألم هنا قال العلماء تعليل للإنكار والتوبيخ. شفنا قبل قليل في أيحسب قلنا الهمزة هذه لا يعني للتوبيخ وللتخطئة وللأمور هذه. هنا جاء الجواب لماذا؟ تعليل يعلل يعني يذكر السبب في قوله أيحسب أن لا يقدر عليه أحد، أيحسب أن لم يره أحد، أي هو غافل عن قدرة الله تبارك وتعالى وعن علمه المحيط بجميع الكائنات والدال عليهما. أنه خلق مشاعر وآلات الإدراك عند الإنسان التي منها العينان، وخلق آلات الإبانة، الآلات الوسائل التي يبين بها الإنسان ما يريد. لو أن الإنسان لا عنده لسان ولا ما عنده شفتين لا يستطيع النطق، وهو اللسان أو وهي اللسان والشفتان، فكيف يكون عالم بهم أو غير قادر عليهم؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وهنا ننتبه، ذكر اللسان مع الشفتين، ذكر الله تبارك وتعالى اللسان مع الشفتين، لأن الإنسان لا ينطق باللسان فقط أو بالشفتين فقط، يعني بلا لسان، وإنما باللسان وبالشفتين. وهذا انتبهوا يا إخوانا، وهذا من دقائق القرآن في التعبير، يعني هنا تعبير لم يكن معهودا حتى للآن، العرب لا يتكلمون هذه الطريقة، وهذا لم يكن معهودا عند العرب في كلامهم، وهذا أقول من دقائق القرآن في الكلام والتعبير، على عكس عادة العرب لما تتكلم تقتصر يا إما على اللسان أو تقتصر على الشفتين ولا تجمع بينهما. في القرآن جمع بينهما، العرب تقول فلان ينطق بلسان فصيح، كاش ما كاين شفتين ما كانش، فهمنا؟ ولا تعبر بالشفتين فقط، يقول له كلمت كذا وردت عليه وكذا وكذا، فلم ينطق، فلم ينبس او ينبت ببنت شفة، معروفة هذه عند العرب. اما الجمع بين اللسان والشفتين فلا، حتى الان لا يتكلمون. هذا من دقائق تعبير القرآن الكريم. قال الله عز وجل بعدها وهديناه النجدين، الهداية معناها الدلالة على الطريق المبلغة، الطريق يعني الهداية هنا الى الهداية يعني الدلالة على الطريق المبلغة الى المكان المقصود، تدل الانسان يعني تريل الشهادة الذي يوصله او يوصله الى المكان الذي يريد ان يصل اليه، الى المكان المقصود. النجدين هنا هذه معروفة، يعني هذه مثنى ولا مفرد ولا جمع؟ مثنى، بارك الله فيك. يعني المفرد انتهى سي النجد. النجد في اللغة العربية معناها الارض المرتفعة ارتفاعا دون الجبل. النجد هي الارض المرتفعة، ارض عالية لكن لا تصل، ما تكونش عالية على الجبل، دون الجبل، يكون يعني الجبل اعلى منها. والمراد بالنجدين هنا قال ابن مسعود وابن عباس والجمهور، تعرف ما معنى الجمهور؟ ويعني فيها خلاف على كل حال. المهم الجمهور معناها اغلب العلماء، هذه الكلمة نجدها مثلا في الكتب متاع الفقه ولا في الكتب متاع الحديث ولا في الفتاوى ولا كذا، يقول لك وهو مذهب جمهور اهل العلم، الجمهور بمعنى الاغلب، فمن اغلب العلماء هذه عمومنا وجنرال، خطاش من بعدين تشوف تلقى المالكية يقصدوا بها كلام، الشوافعة ولا الشافعية يقصدوا بها كلام، الحنابلة كلام والحنفية كلام. المهم لكن في الجملة عموما الجمهور هم اغلب العلماء. اذا المراد بالنجدين عند ابن مسعود وابن عباس والجمهور اي اغلب العلماء طريق الخير والشر. استعمل هنا النجدة هذه الكلمة ماذا توحي؟ لما يقول لك النجد هو الارض المرتفعة دون الجبل، يعني انه يعني لا يسير فيها كل من هب ودب، ما يشترقها بلا من جاي يمشي، فهمنا؟ ولا قال منخفض تمشي، فهمنا؟ طريق يعني قال مرتفعة دون الجبل. استعمل هذه الكلمة يعني العلماء يعني يقولوا بعضهم استعارة وكذا، المهم استعمل هذه الكلمة لصعوبة اتباع احدهما. كين قلنا النجدين هما طريق الخير والشر، استعمل الكلمة هذه لأنه واعرة باش تمشي في واحد منهم. أنا دا أي طريق هذا؟ عندنا طريق الخير والشر. استعمل هو النجدين فهمنا غلب. لماذا لم يقول طريق الخير والشر؟ كان بالإمكان يعني يجي الكلام هكذا. لماذا؟ لأنه فيه طريق منهم صعيبة باش تمشي فيها. ما هي طريق الخير والشر؟ طريق الخير يا إخوانا الكرام ولا لا؟ الشر يا اخي الناس كامل يقولوا بالعامية الشر هو السهل. لما واحد يمكر في واحد ولا يكذب عليه يقول لك يا اخي يعني الشر هو اللي سهل. فهمنا؟ لماذا؟ لانه فيهنا طريق صعيبة على اختها. فهمنا؟ وهي طريق الخير. فغلب على الطريقين. يعني نقولوا مثلا نبدو مثال واحد اخر حتى تكون الامور واضحة. مثلا يقولوا جاء العمراني. من يقصد المقصود بهما؟ ابو بكر وعمر مثلا. ولا يقولوا القمراني يقصد بهم من؟ الشمس والقمر. هنا استعمل النجدين فهمنا ويقصد بهم طريق الخير والشر. لكن المقصود الاكثر قال بعض العلماء هو طريق الخير. لماذا؟ لصعوبة سلوكه. باش تمشي انت في الطريق هذا يعني حاجة صعيبة. قالوا اعتبار واحد اخر. اعتبار واحد اخر قالوا او لان كل واحد منهما صعب. قالوا خليونا من هذه لا انسوا الشهادة ناخذ احتمال واحد. بشوفوا يا اخوانا الكرام لما تدخل للتفسير وتشوف الكلام تاع العلماء الدوخ يعني اي قول تختار ترى انت كل كيف وكل صحيح. هذا التفسير. او لان قالوا استعمل النجدين لان كل واحد منهما صعب. قالوا خلينا ما كان لا طريق الخير الصعب لا طريق الشر سهل. لا قالوا كل منهما صعب باعتبار. فطريق الخير سمعوا مليح كيف جاوبوا. قالوا طريق الخير صعوبته في سلوكه. يعني انت قال لك باش تمشي في الطريق نتاع الخير كي تبدا وفي وسط الطريق وفي النهايه صعيبه. وطريق الشر سمعوا مليح طريق الشر ماذا قالوا؟ هذا يفيدنا في حياتنا. وطريق الشر صعوبته في عواقبه. فهمنا الصعوبه نتاعه في الاخر في المآل في النتيجه. كي تبدا دير شر سهله بصح شوف كيف تخلص. هي الامور فهمنا. كم من انسان تكبر وظلم وتجبر وكذا روح ليه يا اخي الكريم لما يجي يموت ولا قبل ما يموت تلقاه يمضي. يعني سبحان الله من المفروض كل واحد فينا وعلى الاقل عنده مثال ولا اثنين الى ماشي 10 ولا 100 يقول لك تال فلان ما نسموه حتى انسان فهمنا لا هنا ولا في البلدان. يقول لك فلان هذا كان عنده رتبة عالية في الجيش وفعل كذا وفعل كذا. والله شوف يا اخوان الكرام كيفاش يموتوا البعض منهم حتى يعني يتمنى الموت ولا يجده. تشوفوا نهار كان يوزن 100 و120 كيلو يخلص ب 40 50 كيلو جلد على عظم. لماذا؟ لان طريق الشر هذا خمر وكذا هذه سهلة ورشوة ومال هذه سهلة ولكن شوف كيف تخلص. هذه القضية. إذن طريق الخير قالوا صعوبته في سلوكه. الخير الصعيب كي تبدا صعيب في وسط الطريق حتى تثبت وصعيبة فيه الخاتمة فهمنا. أما قالوا الشر فصعوبته في عواقبه العاقبة يعني المآل أو نقول النتيجة. ولذلك عبر عنه بعد ذلك باسم العقبة. حتى في العامية يقولوها عقبة معروف الكلام هذا. اذا نرجع الى الآية. قال الله تبارك وتعالى في الآية بعدها فلا اقتحم العقبة. الاقتحام في اللغة العربية هو التجاوز بمشقة يسمى اقتحاما. العقبة هي الطريق في الجبل الوعري. الطريق في جبل وعرة مش من جاي يمشي عليها. ولا شك ان هذا الشاق على النفوس. لكن هنا ما نش نتكلم على واحد يطلع الجبل. نتكلم على الشريعة والتمسك بالدين والعمل بالاحكام نتاعو. لا شك ان هذا الشاق الحاجة الشاقة يعني الصعيبة الشاق على النفوس لا يقوم به الا من كانت له نية صادقة في تجاوزها. فلا هنا فلا اقتحم نفي العقبة يدل. قال فلا اقتحم هنا لا تفيد النفي فهمنا. نفي العقبة هنا يدل، واش نتفهم منه؟ يدل على إيثار. الإيثار معناها التقديم والتفضيل، فهمنا هذه شفناها. إيثار الإنسان للعاجل على الآجل. قال الله تبارك وتعالى بعدها: وما أدراك ما العقبة. كررها هنا لماذا؟ لأهميتها. يسأل عنها المخاطب تشويقا له، يعني قال فلا اقتحم العقبة، ودار سؤال وما أدراك ما العقبة. يسأل له لماذا؟ لأن الإنسان المؤمن يسأل، يعني كأنه يشوقه لهذا. هل يعلم العقبة ما هي؟ نشوف الآن في الآيات التي تأتي بعدها، اذكر الله تبارك وتعالى الأمور هذه التي فيها العقبة. والجواب، شوف الربط بين الآيات، والجواب في الآية بعدها. قال جواب بعدها، وش هي الآية؟ فك، بارك الله فيكم، فك رقبة. شوف بمش بدا اتكلم لك على النجدين، قلنا الطريق هذه، اتكلم لك على العقبة، قلنا الطريق كذلك الوعب، اقتحم فيها مشقة في السير، فهمنا؟ قال فك رقبة. اخذ الفك هنا، فك اخذ الشيء من يد القابض الممتنع. فك، انت باش تفك يعني حاجة، فهمنا؟ خلينا من فيس وكذا، فيسها سهلة، لكن هنا لا. قال فك رقبة، رقبة هذه بمعنى العبيد، فهمنا؟ يعني كأن مولاه يحتاج شراء من السوق يخدم له، ولا لا حتى يعمل له. تجي انت بالمال، وربما بعدين هو يطلب ثمن، خاصة اذا كان يعني هذا يعني يعمل له كذا ومنه، فيطلب لك ثمن غالي، وانت لا تشتريه لتنتفع به لنفسك، ماشي تشريه من عنده تروح تبيه لعندك يخدم. سمعنا لم تحرره، بقي الانسان هذا دائما عبيد، وانما تحرره لمن؟ لوجه الله. فك رقبة، الفك هنا هو اخذ، تأخذ الشهادة من يدي القابض الممتنع. واحد قبض حاجة، شدها، هذا القبض، فهمنا؟ قبض الشيء الممتنع، ما يبغيش يطلقه، فهمنا؟ الممتنع. وقال هنا رقبة، المراد بها، المقصود بها هي الإنسان. ونشوفوا الآن لماذا ذكر الرقبة. الرقبة هذه، هذا ما اسم يقول عليها العلماء من إطلاق الجزء وإرادة الكل، عبر عنها بالرقبة، رقبة الإنسان. يعني هنا عبر على حاجة اللي هي الرقبة، وأراد بمعنى أنه قصد الكل، يعني جزء. هذه رقبة جزء في الإنسان فقط، فيه رجلين، فيه رأس، فيه كذا بطن، كذا ظهر، عبر فقط بالرقبة وقصد الكل. وهذا معروف، الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ الحج عرفة. وهل في الحج فقط إلى وقفة عرفة؟ لا، إنما يعبر عن شيء جزء ويقصد الكل، هكذا هنا. وفي يعني تفسير يعني دقيق آخر، أن الرقيق أو العبيد غالبا، ليس دائما، غالبا ما يوثقون، أي يربطون من رقابهم. فلما يروح الإنسان يحرر يفك رقبته. قال الله تبارك وتعالى بعده: أو إطعام في يوم ذي مسغبة. أو هنا للتنويع، الإطعام معروفة، في يوم ذي مسغبة. ذي مسغبة يعني مجاعة، المسغبة المقصود بها هنا المجاعة عفوا، أو القحط. لماذا يا إخوانا الكرام؟ لماذا جاءت بعدها مباشرة لما بين لك هذه العقبة اللي يقتحمها إلا الراسخون في الإيمان؟ اذكر فك رقبة، قال أو إطعام في يوم ذي مسغبة، في يوم ذي مجاعة. احنا الحمد لله ما عشناهاش، ان شاء الله ما نعيشوهاش، يعني لا نتمنى الامور هذه. لماذا يا اخوانا الكرام؟ لانه فيه سر، لو كان عشناها نفهموها مباشرة. لان الناس لما تكون فيه مجاعة يزداد شحهم بالماء. اذا كان فيه قحط، السماء ما فيه يعني نقول ما فيه غيط مطر وكذا، هذا شوية فيه تعبير نتاع عذاب، والامور هذه تفادوها افضل. يزداد اذا حبست السماء واحبس الرزق من السماء الماء هذا لا ينزل. الناس يقولوا كيف يخموا؟ يقول لك لا يا اخي انا عندي كذا 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 فمنا نخليهم لي ولوليداتي. الاخر يقول لك لا انا عندي شويه فلوس وبلك الدوم هذه المجاعه هذه لما ادرك. اي فهمتوا لماذا قال في يوم ذي مسغبه؟ في اليوم هذاك اللي تكون فيه مجاعه، لان الناس يزداد شحهم بالمال، ولربما قال بعضهم ان القحط سيدوم، فهمنا؟ فيزداد تمسكهم بالمال. فالانفاق في هذا الوقت مفضل، وهو العقبة التي لا يجتازها الا الراسخون في العلم والايمان.
Donc nous avions vu le verset pense-t-il que nul ne l'a vu. Donc ici Allah subhanahu wa ta'ala, il met en garde cette personne qui a dépensé beaucoup de biens dans ce qui n'est pas utile, dans ce qui est mauvais, il l'a mis en garde contre le fait que cette personne-là, il ne doit pas penser que personne ne l'a vu. Le verset qui vient juste après, ne lui avons-nous pas assigné deux yeux? Donc, ne lui avons-nous pas donné deux yeux et une langue et deux lèvres? Ici, Allah subhanahu wa ta'ala blâme cette personne et la réprimande, afin que cette personne qui est insouciante d'Allah, qui est insouciante face à Allah subhanahu wa ta'ala, donc se réveille en quelque sorte. Donc cette personne-là, il est insouciant et il ne sait pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait tout de lui, que sa science le cerne et qu'Allah sait tout de toutes les créatures. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a donné ses yeux, qui lui a donné les instruments avec lesquels il ressent les choses. Il lui a donné les instruments avec lesquels il peut s'exprimer. Il lui a donné la langue et les lèvres. Ces deux instruments avec lesquels il peut s'exprimer. Celui qui a créé cette personne, qui lui a donné la vue, qui lui a donné la langue, les lèvres, n'est-il pas au courant de sa créature? N'est-il pas au courant de ce que fait sa créature? Et là, il y a une chose que l'on note, c'est que le Coran a utilisé un style qui n'était pas connu chez les Arabes. Allah a ici rassemblé entre la langue et les lèvres. Et ça, c'est un style qui n'était pas connu chez les Arabes. Lorsqu'ils voulaient parler de quelqu'un qui a une bonne façon de parler, ils disent « telle personne a une langue facile ». À une langue qui est très facile, éloquente. Donc, soit ils utilisaient la langue, ou soit ils utilisaient les lèvres. Mais là, Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé la langue et les lèvres. Ne lui avons-nous pas assigné des yeux, une langue et des lèvres? Parce qu'on ne peut pas parler avec les lèvres sans la langue. Ni avec la langue, sans les lèvres. Donc là, on voit la précision et le fait que le Coran est très pointilleux. Ensuite, or il ne s'engage pas, donc là on a, ne l'avons-nous pas guidé aux deux voies? Donc, une petite remarque, je donne le sens en français, mais vraiment il faut apprendre la langue arabe, parce que tout ce que le frère a dit, moi je ne pourrais pas vous le donner en français. Parce qu'il y a des termes, il faut le comprendre en arabe directement. Donc j'incite vivement les frères à apprendre la langue arabe. Là, vous lisez en français, ne l'avons-nous pas guidé aux deux voies? Il y a un terme en arabe qu'Allah a utilisé, An-Najdain. Donc là, la phrase, elle ne suffit pas. An-Najdain, le terme An-Najdain, c'est un duel pour montrer deux choses. Et ce terme, An-Najd, ça montre un endroit élevé. Un endroit élevé. Donc ici, ne l'avons-nous pas guidé à deux endroits élevés? Donc ces deux endroits élevés, c'est quoi? Donc on a le sens, le bien et le mal. Donc pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a désigné ces deux choses, la voie du bien et la voie du mal, comme étant deux endroits qui sont élevés et durs à atteindre, en quelque sorte. Donc il y a deux explications. Une, la première, c'est que comme le paradis, c'est un endroit qui est difficile à atteindre, donc Allah l'a nommé comme étant un endroit qui est difficile à atteindre, donc un endroit élevé. Et l'endroit du mal a été associé au premier. Donc ça, c'est une première explication. Donc celle-là, on va la délaisser. On va prendre la deuxième qui est en quelque sorte plus facile. Deux endroits élevés et difficiles à atteindre. Pourquoi ? Parce que l'endroit du bien, le paradis, c'est dur à atteindre. Donc le chemin pour accéder au paradis est difficile. Donc ça, c'est un endroit qui est dur à atteindre. Mais l'enfer, c'est facile. C'est facile à atteindre. Mais c'est la fin qui est difficile. Donc l'enfer, c'est facile d'arriver à l'enfer. Sur toutes les shahawat, faire tout ce que tu as envie dans ta vie, mais la fin est dure. Donc le frère a cité beaucoup d'exemples. Des gens qui ont profité de la dunya, qui ont fait tout ce qu'ils ont voulu, mais à la fin, il y en a qui se retrouvent avec la peau sur les os. Donc ça montre, donc là on voit le sens de pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a nommé ces deux endroits comme ne l'avons-nous pas guidé à ces deux voies qui sont deux voies difficiles. Ensuite, le verset qui vient après, or il ne s'engage pas dans la voie difficile. Or, il ne s'engage pas dans la voie difficile, فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَ. Donc ici, il ne traverse pas cette voie qui est difficile à atteindre. Donc le terme al-aqaba en arabe, ici qui est, dont le sens est donné la voie difficile, c'est aussi encore l'expression d'un chemin dans une montagne difficile. Donc il ne fait pas de doute que de prendre un tel chemin, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc ce n'est pas facile pour l'âme de prendre cette voie, un chemin qui est dans une montagne qui est difficile. Ensuite, et qui te dira ce qu'est la voie difficile? Donc c'est quoi ce chemin? C'est quoi ce chemin de difficulté que l'on ne prend pas? Et ici, il pose la question pour attirer l'attention. Parce que normalement, on aimera savoir justement quel est ce chemin qui est difficile à prendre. Donc ce chemin, c'est délier un joug à franchir un esclave. Donc là encore, je reviens, il faut apprendre la langue arabe. Parce que là, on voit le sens en français, mais si on revient en arabe, فَقُرَقَبَ. C'est encore plus fort. Là, on voit, c'est délier un joug à franchir un esclave. Mais le terme utilisé en arabe, fek, c'est prendre quelque chose d'une main, par exemple, qui ne veut pas lâcher cette chose. Délivrer un esclave, alors que son maître, il a besoin de son esclave. Il a besoin de celui qui travaille pour lui. Mais toi, tu vas tirer cet esclave de cette emprise. Donc c'est bien plus fort que le sens que l'on a ici à franchir un esclave, c'est délier un joug. Et aussi, l'esclave, le terme qui est utilisé en arabe pour désigner l'esclave, c'est le coup. Le coup. Pourquoi c'est le coup? Donc, délivrer, en traduction littérale, un coup. Mais ce qui est voulu, c'est l'esclave en entier. Ce n'est pas délivrer juste son coup. Mais pourquoi? Lorsque l'on parle de l'esclave, on le désigne par le coup. Parce qu'en général, l'esclave, lorsqu'il est attaché, c'est pas, il a les chaînes au cou. Donc cette expression désigne l'esclave dans sa totalité. Donc cette voie difficile, c'est aussi nourrir en un jour de famine. Nourrir, mais quand? En un jour de famine. Pourquoi a-t-il dit nourrir en un jour de famine? Il ne s'est pas restreint juste à dire de nourrir. Parce que lorsque il y a une famine, alors à ce moment-là, on devient plus avare. Et il est très difficile, justement, à cette époque-là, de donner. Lorsqu'il n'y a pas de pluie, lorsqu'on n'a pas de nourriture, c'est seulement celui qui a la foi bien ancrée dans son cœur qui sera capable de donner.
Allah tabaraka wa ta'ala ba'daha fil ayat 15 yatiman dha maqrabatin اليتيم هذه ذكرناها هو من مات أبوه من ذكر أو أنثى وهو لم يبلغ بعده هذه تكلمنا عليها ذا مقربة أي ذا قرابة من الإنسان وهنا أختصر قال الله تعالى بعدها أو مسكينا ذا متربة المسكين هو الذي لا يجد المسكين هو الذي لا يجد قوته ولا قوت عياله فهمنا هذا على قول لأنه فيه مذهب عند العلماء ذا متربة المتربة هي مكان التراب مكان التراب الذي يوجد فيه التراب استعملوا هذا المعنى أي ليس له شيء هذا اليتيم ليس له شيء حتى الملابس لا ملابس له فإذا جلس جلس على التراب بمعنى أنه فقير جدا أو يقال في فقر مدقع أو مسكينا نعم يتيما اليتيم هو من مات أبوه من ذكر أو أنثى وهو لم يبلغ ذا مقربة أي ذا قرابة من الإنسان قال بعدها أو مسكينا المسكين هو الذي لا يجد قوته ولا قوت عياله قلت هذه على قول لأن فيه مذاهب عند العلماء وفيه الفرق فقط بين الفقير والمسكين وكان بالك يعني بالتفصيل ندوره فيها درس في ساعة بالك لأنه في الموضوع حقها ويقول لك نعرف الدين راح جبنا نقوله غير الفرق بين الفقير والمسكين أقوال العلماء فيها بين الشافعية والمالكية والحنابلة والأحناف تشوفوا هذا الدين هذا اللي رانا احنا اليوم نمشي هكذا ولا نتعلم وحقنا روحنا فوقها يعني الامور خليها هكذا ذا متربة المتربة مكان التراب والمعنى ليس له شيء حتى الملابس فاذا جلس جلس على التراب بمعنى انه فقير جدا قال تعالى بعدها ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة قال هنا بمعنى أنه ليس فقط يعمل بما تقدم يعني فك رقبة وإطعام وكذا وإنما قال هنا اشترط الإيمان بل يعني قام بما ذكرنا في اقتحام العقبة هذه وكان مؤمنا صاحب إيمان وأصول الإيمان ستة تعرفوا الإيمان بالله وملائكته إلى آخره ثم قال وتواصوا بالصبر لم يقل وكان صابرا فهمنا احنا اليوم يقول لك راني نصبر فهمنا لكن هل اوصينا بعضنا يعني بعضنا بعضا بالصبر لا يعني وما نحبش نربط يعني الواقع بالدرس هذا يعني لانه وقت الصلاة وتواصوا بالصبر اي اوصى بعضكم بالصبر والصبر أنواعه ثلاث صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر عن أقدار الله القضاء والقدر أقدار الله المؤلمة فهم صابرون بها ويوصي هذه تخصنا ويوصي بعضهم بعضا بها قال وتواصوا بالمرحمة أي اتصفوا بالرحمة وهي عامة تشمل حتى البهائم وذكر المرحمة ولم يقل الرحمة هي الفرق بينهما أن المرحمة زيادة في الرحمة يعني الرحمة والزيادة أكثر منها وهنا ذكر المرحمة لأن هذا يتناسب مع العطف على ما تقدم من الرقيق والمسكين واليتيم الله تبارك وتعالى بعد أولئك هم أصحاب الميمنة أي هؤلاء الموصوفون بهذه الصفات هم أصحاب اليمين الذين يؤتون كتابهم يوم القيامة بأيمانهم جعلنا الله وإياكم منهم فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا قال الله تبارك وتعالى في الآيتين الأخيرتين
والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. أي سلمملح الذين نبذوا وتركوا الأمور التي يعني جاء ذكرها في الآيات قبلها طبعا وراء ظهورهم فلم يصدقوا بالله ولا آمنوا به ولا عملوا صالحا هم أصحاب الشمال أو قال بعضهم الشؤم ما قدرش يعني نفصل يعني أكثر من هذا عليهم نار مؤصدة بمعنى مغلقة لا يخرجون منها ولا يستطيعون إلى ذلك سبيلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة إنه سميع مجيب.
Donc, inshallah ta'ala, en résumé des derniers versets, donc je vais vous lire le sens des versets, en reprenant de « Ou nourrir en un jour de famine, un orphelin, proche parent, l'orphelin, nous avons vu ce que c'était, Al-Yatim, celui qui a perdu son père alors qu'il n'était pas encore pubère. Nourrir un orphelin, proche parent, ou un pauvre dans le dénuement, et ici, le terme qui est utilisé en arabe, pour montrer le dénuement, c'est la terre. C'est que cette personne-là ne trouve que la terre pour s'asseoir. Ou un pauvre dans le dénuement, et c'est être en outre de ceux qui croient. Ceux qui croient, et la foi avec ses six piliers, croire en Allah, en ses anges, au jour dernier, et ainsi de suite, donc les six piliers de la foi. Donc, et c'est être en outre de ceux qui croient et s'en joignent mutuellement l'endurance. Donc il y a le fait de patienter, mais il y a aussi le fait de s'en joindre mutuellement la patience, se recommander mutuellement la patience, se recommander les uns les autres la patience. Et la patience est de trois sortes. On patiente dans l'obéissance à Allah, la personne elle patiente dans les actes d'obéissance, et elle patiente face à la désobéissance, et il patiente aussi face au décret et au destin, le décret d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et s'en joignent mutuellement la miséricorde. Ceux-là sont les gens de la droite. Les gens de la droite, pourquoi? Parce qu'ils recevront le jour du jugement leur livre de la main droite. Ils recevront leur livre le jour du jugement de la main droite. Ceux-là sont les gens de la main droite. Alors que ceux qui ne croient pas, donc ceux qui ont rejeté la vérité, qui ne croient pas, ceux qui ne croient pas en nos versets sont les gens de la gauche. Ce sont les gens de la gauche. Ceux qui recevront leur livre le jour de la résurrection de la main gauche. Cela, le feu se renfermera sur eux.
نعم هو كان من المفروض يعني لولا انه يعني درس في القرآن والامور هذه كانت في الحقيقة من المفروض تكون كلمة لما نقول كلمة مش كلمة يعني كلمة والسلام عليكم كلمة بمعنى درس حول الامور التي تحدث في هذا الحي خصوصا في هذه الايام لا شك ان كثير منكم سمع او رأى الاثار التي يخلفها هذا الشغب وهذا الفوضى هذه ويعني والأخ عبد الرحمن لم أخبره لا بد من تقديم على الأقل درس واحد في خلال أسبوع يعني نشوف الوقت الذي يناسبك فيه لا بد من توجيه كلمة ولا بد لهذه الكلمة من وجود صدى لما نقول صدى يعني تطبيق يعني سيبا دي بلا بلا نجي نتكلموا هنا قال حرام التكسير وكذا ويصبروا لا لابد من وضع خطوات عملية حتى إن تطلب الأمر نمشي للشباب هذا نتكلموا معه لابد لأنه الأمور هذه إخواننا الكرام وصمة عار أننا إحنا يعني نقول هذا الكلام في البلدان الأصلية نتاعنا لو أن تعرفون يعني لا داعي لذكر الأسماء في الجزائر ولا في تونس ولا في المغرب ترفع يدك مع شرطي تعرف المصير نتاعك وهنا يدخنون ويفعلون ما يشاءون وهم غير رادون نعلم أن ربما من الجهات الأخرى استفزازا وكرها وكذا لكن يا أخوانا الكرام هذا يعني لا يعطينا الحق ولا معشر الحق إذا كنا نحن نقول مؤمنين حقيقيين شوف قارن Vous faites la comparaison فقط بين أذى المشركين للرسول صلى الله عليه وسلم والأذى الذي تقوم به لنفرض أنه الشرطة للأبناء هنا. شاف ليك ولا قال لك أعطيني الوثائق واش فيها هذه؟ ولا حتى يسبك فيه قضاء يا أخي. تأخذ القضية وتجري القضية، ليس أنت الذي تقوم بالعدالة وليس أنت الذي تقتص فيه نظام وقوانين تحمي هذا البلد وتحمي حقوقنا احنا فتمشي لها. اما الامور هذه التي يعني انسان سبحان الله سيارات مكسرة، سيارات من محطمة، من تخرج في الصباح الباكر تذهب للعمل تجد هذه اكرمكم الله يعني الامور اللي نتعلي بوبال في وسط الطريق فتنزل من السيارة نتاعك وتحاديها، من وضعها؟ الحجارة يعني ترمى كأنه لا ادري، والدروس هذه لمن؟ والوالدين هادو ولا الاقارب، خاصة الانسان ويا اما الوالدين يا اما الاقارب، لانه انا نمشي مع عمري شفته ولكن انت تعرف قبل ما يخلق تعرف باباه. تكلم معايا يا اخي، هذه مسؤولية من؟ رب سبحانه في الآية القرآنية قال ان نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم. شوفوا مليح التفسير تاع اثارهم، عبايك واش قالوا بعض العلماء في التفسير تاعها ولا لا؟ آثارهم، قالوا كل ما تركه الإنسان يدخل في ذلك أولاده. قالوا الإنسان إذا قصر فهم مليح قصر يعني لم يجتهد في تربية الأبناء يموت، والأبناء يعملوا في المعاصي وهو ما ربهمش يجيبوا له السيئات. وإحنا نسمع القرآن يعني نص فينا يسمع القرآن ونص الآخر يدخل كأن القضية لا تعنيه. القضية أنك أنت أولادك أمانة. تعرفوا الأحاديث في الموضوع هذا يا إخواننا الكرام، هذه يعني مسألة ربما لابد لها من حل في خلال الأسبوع إن شاء الله. في مسألة في نصف دقيقة حتى لا أطيل، في مسألة الوضوء بعض الشباب يبالغون في إكرام الشعور نتاعهم، الشعر نتاعهم، يوضعوا الجالو بكثرة ويروح يمسح على رأسه. وأنا كنت يعني قلت لعله يعني يكون في الدروس نتاع الأخ مراد، لكن ربما لم يعني هذا جهد كل إنسان هو مشكور على ذلك، قلت ربما ينبه إليها لكن فات الآن دخل في الصلاة ونبه إليها. أنه اسمعوا مليح، بعض العلماء وعندهم الحق في هذه الذي يضع الجال وبكثر على شعره ويمسح بعض، وتعرفوا المسح نتاع الشعر رغم الأركان يعني مذكور في الآية القرآنية، إذا منع هذه الشهادة وصول يعني الماء إلى أصول يعني للشعر المسح نتاوره باطل، لهذا الإنسان ينتبه. فهمنا؟ وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وسمحونا على كل حال، يعني في كل مرة نجتهد في الوقت. ولكن
les deux points que dont le frère a parlé, le premier inshallah il y aura un cours concernant ce qui se passe là dans le quartier avec les voitures brûlées et donc ce que vous savez. Et il faut que les parents se mobilisent, parce que ces enfants-là, soit ce sont nos enfants, ou soit ce sont des enfants de personnes que l'on connaît. Si ce sont des enfants de personnes que l'on connaît, donc la personne, il doit conseiller le père de l'enfant qui est engrainé dans ces histoires. Parce que les enfants font partie des œuvres du Père. Les enfants font partie des œuvres du Père. Donc, Inch'Allah Ta'ala, dans la semaine, il y aura un rappel concernant ce sujet. Et le deuxième point dont le frère a traité, ce sont pour les frères qui mettent du gel sur leurs cheveux. Du gel sur leurs cheveux, ceux qui en mettent trop, lorsqu'ils font les ablutions, certains savants ont dit que si cette couche de gel qui est sur les cheveux, si elle empêche l'eau d'atteindre les cheveux, l'eau d'eau, les ablutions, elles seront annulées. Donc ça, c'est le deuxième point. Donc, Inch'Allah, dans la semaine, Bidnillah, il y aura un rappel concernant ce qui se passe et notre position que l'on doit avoir concernant les événements actuels. Wa barakallahu fikoum.